إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، في زمان استيلاء الغفلة على القلوب، في زمان كثرة المعاصي والذنوب، في زمان إيثار الدنيا على الآخرة، في زمان شدة الفتن التي تقلب القلوب وتعصف بأمة الإسلام، في زمان التيه والحيرة، في زمان اقتراب الساعة وبغتة الموت، من نجاة؟ من نجاة يا عباد الله؟ النجاة يا عباد الله في تقوى الله تبارك وتعالى، ذلكم الكنز العزيز الذي من ظفر به وجد جوهرا شريفا وخيرا كثيرا ورزقا كريما وفوزا كبيرا وغنما جسيما وملكا عظيما. تقوى الله تبارك وتعالى، هذه الكلمة الجامعة التي كأن خيرات الدنيا والآخرة جمعت فيها، كم ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه وعلق بها الفوز والفلاح والجزاء والثواب والسعادة والشرف. فأهل التقوى هم أهل السعادة والشرف، وهم ملوك الدنيا كما أنهم ملوك الآخرة. قال الله تعالى: والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: والعاقبة للتقوى. وقال تعالى: ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ولما ذكر سبحانه الحياة الدنيا في سورة الزخرف، وأنه لو شاء سبحانه وتعالى لجعل الناس كلهم أغنياء، لا يحتاج أحدهم إلى أحدهم، ولكن هذا ينافي حكمته سبحانه وتعالى. فلما ذكر الدنيا قال: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. التقوى عباد الله أن تجعل بينك وبين ما تخاف وتحذر وقاية، تجعل بينك وبين ما تخاف وتحذر وقاية تحفظك وتصونك، وبينك وما تخاف وتحذر عقاب الله تبارك وتعالى، فلا أشد حذرا منه. لا يحذر الإنسان شيئا أعظم وأخطر من عقاب الله تبارك وتعالى، فتجعل بينك وبين عقاب الله تعالى وقاية، هذه الوقاية هي التقوى، بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. وقد أكثر العلماء من تعريف التقوى إلا أن مجموع كلامهم يعود إلى العمل بالإسلام إيمانا واحتسابا. فالتقوى أن تعمل بالإسلام إيمانا واحتسابا، باطنا وظاهرا، مخلصا لله، متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أحسن تعريفات التقوى ما ذكره طلق بن حبيب لما وقعت فتنة ابن الأشعث في السنة 88 من الهجرة، لما خرج ابن الأشعث ومن معه على عبد الملك بن مروان، وكان في خروجهم هلاكهم وحذفهم، وهذا من أشرار الخروج على ولاة الأمر. ففي زمان فتنة ابن الأشعث جاءوا إلى طلق بن حبيب وقالوا له: وقعت الفتنة. فقال: اتقوها بالتقوى. فكأنه ناظر إلى واقعنا، فإذا جاءت الفتنة فنتقيها بتقوى الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يحفظ أولياءه المتقين، فإذا كنت من المتقين فلا تضرك فتنة. قالوا: جاءت الفتنة. قال: اتقوها بالتقوى. فقالوا: أجمل لنا التقوى، اجمع لنا التقوى في كلمات. فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. كلمات جامعات: أن تعمل بطاعة الله، أن تترك معصية الله، ولكن على نور من الله. فلا تقوم التقوى إلا على العلم والبصيرة، على نور من الله، على نور من الله باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يعبد الله تبارك وتعالى بالبدع هذا ليس على نور من الله، هذا ليس من المتقين. أن تعمل بطاعة الله وتترك معصية الله على نور من الله، وفي طاعة الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله تخاف عقاب الله. ففيه التنبيه على شرط الإخلاص. فلا تقوم التقوى ولا تصح التقوى إلا بالإخلاص لرب العالمين واتباع سنة سيد المرسلين. تقوى الله تبارك وتعالى منها أصل
ومنها واجب ومنها مستحب. فهناك تقوى هي أصل لا بد منه، وهو أن تتقي الشرك كما قال الله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى، أي كلمة لا إله إلا الله. فكلمة لا إله إلا الله هذه التقوى أصل، ولا تصح تقوى إلا إذا أتيت بهذا الأصل. وهناك تقوى واجبة وهي كثيرة، كما قال الله تعالى: واتقوا الله، ونحو ذلك. وهناك تقوى مستحبة، كما قال الله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته. فلا تكون التقوى حق تقاته إلا إذا أتيت بأصلها وواجبها ومستحبها. أحيانا تضاف التقوى إلى الله تعالى: واتقوا النار، وأحيانا تضاف إلى عذابه: واتقوا النار، وأحيانا تضاف إلى زمان عذابه كما قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وأحيانا تضاف إلى سبب العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وأما منزلة التقوى وشرفها فهي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، وهي وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث العرباض: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. ووصى معاذا فقال: اتق الله حيثما كنت. ووصى أبا هريرة فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. ووصى رجلا فقال: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء. وكان إذا أمر أميرا على سرية يوصيه بتقوى الله، وكان إذا جاءه مسافر يودعه ويوصيه بتقوى الله. وفي خطبه صلى الله عليه وآله وسلم كان يفتتح خطبه بتقوى الله تبارك وتعالى، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بتقوى الله تبارك وتعالى فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ويقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. والتقوى وصية الأنبياء جميعا، فما من نبي يأتي قومه إلا ويوصيهم بتقوى الله تبارك وتعالى، كما في سورة الشعراء إذ قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون؟ إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون؟ إذ قال لهم أخوهم صالح: ألا تتقون؟ إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون؟ إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون؟ وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. فالتقوى وصية الأنبياء جميعا، والتقوى وصية السلف. كان يوصي بعضهم بعضا بتقوى الله، ويكتب بعضهم إلى بعض بتقوى الله تبارك وتعالى. فكان أبو بكر في خطبته يوصي بتقوى الله، وكتب عمر إلى ابنه: أوصيك بتقوى الله فإنه من اتقاه وقاه، ومن شكره زاده. واجعل تقوى الله نصب عينيك وجلاء قلبك. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل يقول: أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غير ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها. فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياك من المتقين. وكتب آخر يوصي أخاه بتقوى الله فيقول أوصيك بتقوى الله فإنها من أكرم ما أسررت وأزين ما أظهرت وأفضل ما ادخرت. أوجب الله لنا ولك ثواب التقوى فهي وصية السلف. ومن فضل التقوى أنها أجمل لباس، أجمل لباس تتزين به لباس التقوى. فليست الزينة باللباس الظاهر، إنما الزينة بالتقوى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، لباسا ضروريا وريشا، أي لباسا تتجملون به، ولباس التقوى ذلك خير، وهي خير زاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وهي أساس الولاية. فالولي هو التقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليس الولي من كان تحت قبر وفوقه مقام، فلربما يكون الذي تحت هذا القبر كافرا أو نصرانيا، وإنما الولي من كان مؤمنا تقيا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهي ميزان الكرامة، فكرامتك عند الله تبارك وتعالى بالتقوى لا بالأنساب ولا بالأحساب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر النسيب أبا لهب. سلمان الفارسي رفعه الله عز وجل بالإسلام، وأبو لهب عم النبي وضعه الله عز وجل بالكفر. لعظم التقوى أمر الله تبارك وتعالى بالتعاون عليها، فقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما صفات المتقين فهي منشورة في كتاب الله تبارك وتعالى الذي هو كتاب التقوى. تريد أن تكون تقيا فاقرأ كتاب الله تبارك وتعالى واعمل بما فيه. قال الله عز وجل في أول سورة البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. من صفات المتقين العفو، وأن تعفو أقرب للتقوى. من صفات المتقين العدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى. من صفات المتقين تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأما ثمرة التقوى فلا يحيط بها لسان ولا يكتبها بنان. ثمرات التقوى كثيرة، فمن ذلك ما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. من ثمرات التقوى محبة الله تبارك وتعالى، فإن الله يحب المتقين. من ثمرات التقوى معية الله تبارك وتعالى، فإن الله، واعلموا أن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. من ثمرات التقوى العلم والبصيرة والنور، فإذا اتقيت الله تعالى كنت على بصيرة من أمرك. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فمن ثمرات التقوى العلم والنور والبصيرة. من ثمرات التقوى البركات، بركات في الأرض بسبب التقوى. فإذا تخلفت البركات علم أننا قصرنا في التقوى. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. من ثمرات التقوى، من ثمرات التقوى النجاة يوم القيامة. ثم ننجي الذين اتقوا، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. من ثمرات التقوى جنة الله تبارك وتعالى، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إن للمتقين مفازا، هذا وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. إن المتقين في جنات ونهر. ومن ثمرات التقوى قبول العمل، فإن الله عز وجل يتقبل من المتقين، كما قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. من ثمرات التقوى رفعة الدرجات، وأن تكون فوق الناس يوم القيامة. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فالفوقية يوم القيامة إنما هي بتقوى الله بعد الإيمان، إنما هي بتقوى الله بعد الإيمان. فالتقوى من لازم الإيمان. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فثمرات التقوى عباد الله ثمرات كثيرة. ومما يعين على تقوى الله تبارك وتعالى: أولا الدعاء، أن تدعو الله تبارك وتعالى أن يجعلك من المتقين، كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك أن تعرف ضرر الذنوب والمعاصي، وأن كل سوء وشر في الدنيا والآخرة إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي. هل أخرج الأبوين من الجنة إلا المعاصي؟ هل طرد إبليس، هل طرد إبليس من السماء وصار لعينا إلى يوم القيامة إلا بالمعاصي؟ هل أغرق قوم نوح إلا بالمعاصي؟ هل أغرق قوم فرعون إلا بالمعاصي؟ هل دمرت عاد بالريح العقيم وثمود بالصيحة إلا بالمعاصي؟ فتعرف يا عبد الله ضرر المعاصي، فإذا عرفت ذلك كان ذلك سببا عظيما لتقوى الله تبارك وتعالى. ومن ذلك عباد الله مخالفة الهوى، مخالفة الهوى، كما قال الله تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومما يعين على التقوى أن تستحضر مراقبة الله تبارك وتعالى، فهذا أعظم سبب للتقوى وهو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهو معكم أينما كنتم، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. تأملوا عباد الله في هذه الآية: وما تكون في شأن، أي في أي أمر من الأمور، وما تتلو منه من قرآن، وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فاستحضروا اطلاع الله تبارك وتعالى عليكم. قال ابن كثير رحمه الله: ما أنزل الله من السماء إلى الأرض واعظا أكبر ولا زاجرا أعظم مما تضمنته هذه الآية وغيرها، من أن الله تبارك وتعالى عالم بالعباد، مطلع عليهم، ليس بغافل عما يعملون. فهذا من أعظم ما يوجب تقوى الله تبارك وتعالى. ومن هذه الأسباب أيضا أن تعرف مكايد الشيطان، مكايد الشيطان السبعة، فيأتيك من باب الكفر، فإن لم يقدر فمن باب البدعة، فإن لم يقدر فمن باب الكبيرة، فإن لم يقدر فمن باب الصغيرة، فإن لم يقدر فمن باب المباحات، فإن لم يقدر فيشغلك بمفضول الأعمال عن أفضلها، فتقوم الليل مثلا وتنام عن صلاة الفجر. ثم المكيدة السابعة أن يأتيك من باب الوساوس، فاعلموا أن الشيطان عدو واتخذوه عدوا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من عباده المتقين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجمع كلمة المسلمين على الحق والدين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومدبرا ومعينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.